إن الحمد لله، نحمده ونستعينه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فهذا الموضوع هو أهم الموضوعات على الإطلاق، وأعظم الأمور التي يجب على العباد أن يحققوها، تحقيق التوحيد والتحذير مما يضاده. ولا شك أن تحقيق التوحيد هو تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. فلا شك أن التوحيد المحقق الكامل هو الذي سلم صاحبه من الوقوع في المعاصي والسيئات، ومن الوقوع قبل ذلك في الشركيات. وهو في الحقيقة معناه مشتق من وحد الشيء إذا جعله واحدا، فهو مصدر وحد يوحد توحيدا، أي جعل الشيء واحدا، أي قال معتقدا إن الله واحد أحد، أو قال لا إله إلا الله. والتوحيد في الحقيقة إفراد الله تعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. والتوحيد هو تحقيق الشهادتين، تحقيق الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال النبي صلوات الله وسلامه عليه حينما بعث معاذًا إلى اليمن: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله تعالى. وفي الرواية الأخرى: إنك ستأتي قوماً أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. وفي اللفظ الآخر: فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل. وهذا يدل على أن التوحيد هو تحقيق كلمة التوحيد لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن مفهوم لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. من قال بأن معنى لا إله إلا الله لا معبود إلا الله، أو قال لا موجود إلا الله، فقد أساء في تعريف التوحيد. وقد عرف البدعيات، بل عرف الأضرحة، وعرف ما يعبد من دون الله تعالى بتعريف التوحيد. لا، بل هو لا معبود حق إلا الله، لأن المعبودات كثيرة التي تعبد من دون الله تعالى، وهي معبودة بباطل. ولهذا قال الله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. والمشركون في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يعرفون معنى لا إله إلا الله أفضل من كثير من الناس ممن يدعي الإسلام في أقطار الأرض، وليس في هذه البلاد، بل في بعض الأقطار. يقولون لا إله إلا الله ويدعون غير الله، يقولون لا إله إلا الله ويستغيثون بغير الله، يقول بعضهم لا إله إلا الله ويعمل الأعمال الشركية. وهذا يدل على أنهم لم يعرفوا معنى لا إله إلا الله. فكما سمعنا من صاحب الفضيلة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول للناس: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فالمشركون يعرفون معناها، ولهذا قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. علموا بأنهم لو قالوا لا إله إلا الله لعبدوا الله تعالى وحده، وتركوا معبوداتهم وعبدوا الله تعالى وحده. ولهذا قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى: فلا خير في من كان كفار المشركين أعرف منه بمعنى لا إله إلا الله. امتنعوا أن يقولوا لا إله إلا الله، لأنهم يعلمون أنهم لو قالوها لتركوا المعبودات من دون الله تعالى وعبدوا إلها واحدا. والخلاصة أن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، لا يدعى إلا الله، ولا يستغاث إلا بالله، ولا يذبح إلا لله، ولا ينذر إلا لله، ولا يحب إلا لله تعالى، ولا يبغض إلا لله، يعمل الأعمال الصالحة كلها ابتغاء مرضات الله تعالى، يرجو وجه الله تعالى ويخشى عقابه. وكذلك التوحيد له فضل عظيم بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام، ومنه الحديث العظيم الذي قال فيه النبي صلوات الله وسلامه عليه: ما كان من عمل يغفر له إذا كان يعمل ويعتقد بهذه الأعمال. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق، وأن النار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. هذا يدل على أن من حقق هذه الأمور فإنه يدخل الجنة، لأنه قد حقق التوحيد. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئاً دخل النار. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عتبان أنه قال: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله تعالى. وهذا يدل على أن من قال لا إله إلا الله وعمل بشروطها وأركانها وابتعد على المعاصي والسيئات فإنه يدخل الجنة من أول وهلة، أما من قال لا إله إلا الله ونقص من أعمالها ومما ينبغي أن يعمل به في شأنها فإنه يكون على خطر عظيم، ويكون تحت المشيئة إذا مات على معصية من كبائر الذنوب فإنه يكون تحت المشيئة إن شاء الله تعالى غفر له، وإن لم يشأ لم يغفر له إذا سلم ونجا من الشركيات ومن الشرك بالله تعالى. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لمعاذ: أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. والخلاصة أن الذي يدل على أهمية التوحيد أن القرآن كله في التوحيد من أوله إلى آخره، ولا نجد سورة واحدة في القرآن إلا وهي تتكلم عن التوحيد كما بيّن العلماء رحمهم الله تعالى. فالقرآن إما خبر عن أسماء الله تعالى وصفاته وأفعاله وأقواله، فهذا توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وإما دعوة إلى عبادة الله تعالى وحده وخلع ما يعبد من دونه، فهذا توحيد الألوهية، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعة الله تعالى، وهذا من حقوق التوحيد ومكملاته، وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل الله بهم في الدنيا والآخرة، وهذا جزاء من خرج عن التوحيد، وإما خبر عن إكرام الله تعالى لأهل طاعته وما يفعل بهم في الدنيا والآخرة، وهذا جزاء توحيده ومن قام بتوحيده. إذن فالقرآن كله في التوحيد، في حقوقه وجزائه، وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم، وهذا يدل على أن التوحيد هو الدين كله. ولهذا ينبغي للمسلم أن يعنى بالتوحيد، فإذا كان موحداً قائماً بالتوحيد في عباداته فالعمل القليل يكون كثيراً، وإذا كان العمل فيه شرك حتى لو كان من الشرك الأصغر فإن هذا العمل إما يكون باطلاً وإما يكون قليلاً. ولا شك أن عنوان المحاضرة فيها وما يضاد التوحيد، يضاد التوحيد الشرك بالله تعالى، والشرك هو شركان: شرك أكبر وهو صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله تعالى، وهو أن يجعل العبد لله نداً وهو خلقه، وهو أيضاً دعوة غير الله تعالى معه، وهو أيضاً مساواة غير الله تعالى بالله فيما هو من خصائص الله، كما قال المشركون الذين يقولون لمعبوداتهم: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. والبراهين الجلية التي أبطل الله تعالى بها الشرك والتحذير منه، حذر عن الشرك، فإن الله تعالى حذر عن الشرك في كتابه في آيات كثيرة، قال الله تعالى:
إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. فلا شك أن الآيات في الشرك والتحذير من الشرك كثيرة جدا، وأعظم هذه الآيات قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ويردك بخير فلا راد لفضله. قال في الآية الأخرى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. ولا شك أن على المسلم أن يعنى بالتوحيد ويبتعد عن الشرك، فإن كثيرا من الناس إلا من عصم الله تبارك وتعالى في أقطار الأرض يستغيثون بغير الله ويذبحون لغير الله وينذرون لغير الله، فتسمع بعضهم يقول: يا سيدي فلان، يا سيدي مرني، اشفي مريضي، يا سيدي عبد القادر الجيلاني، يا سيدي فلان، يا سيدتي زينب، يا سيدي الحسين، يا علي، يا فاطمة. هذا دعاء لغير الله تعالى، وهو شرك أكبر. نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة، يحبط جميع الأعمال والعياذ بالله تعالى. ولهذا قال الله تعالى: يضرب الأمثال للناس ويحذرهم من الشرك. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب. هذا الذي يدعى من دون الله تعالى لا يستطيع أن يخلق ذبابا، وهو من أضعف المخلوقات، وكذلك لا يستطيع أن يسترد ما أخذ من الطيب الذي قد وضع عليه أو أخذ من دمه أو غير ذلك، فهو ضعيف لا يستطيع أن ينقذ نفسه. ولهذا ضرب الله تعالى هذا المثل العظيم، قال: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. بيت العنكبوت ضعيف، والإنسان العبد ضعيف، ضعيف يأوي إلى ضعيف، ويترك الذي إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، ويترك عبادة الله تعالى الذي يقول: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فهو المستحق للعبادة. ولهذا الذي يعبد غير الله تعالى لا شك أن في عقله نقص وفي دينه نقص، بل يكون مرتداً إن كان من المسلمين عن دين الله إذا أشرك بالله تعالى الشرك الأكبر. ولهذا قد من الله تعالى على هذه البلاد بالتوحيد والخير، فالمسلم عليه أن يشكر الله تعالى. ولا شك أن الشرك يبطل جميع الأعمال، الشرك الأكبر. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءً منثوراً. هذا هو الشرك الأكبر. الشرك الأكبر هو صرف العبادة أو صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله تعالى. وأما الشرك الأصغر فالتحقيق والله أعلم في تعريف الشرك الأصغر أنه كل وسيلة توصل إلى الشرك الأكبر، سواء كانت قولية أو فعلية أو إرادية. ويصح أن يقال كل ما ذكر في القرآن وفي السنة بالشرك وسمي شركاً لكنه لم يبلغ رتبة العبادة، هذا يقال له شرك، شرك أصغر، وهو لا يخرج من الملة، ولكن صاحبه على خطر عظيم أن تبطل أعماله والعياذ بالله تعالى. ولا شك أن الشرك الأصغر على أنواع: شرك يكون في الأقوال، كأن يقول ما شاء الله وشئت، أو أنا بالله وبك، أو يحلف بغير الله، فإذا حلف بغير الله أو قال ما شاء الله وشئت أو قال أنا بالله وبك فهو على نوعين: إن كان يعتقد أنه ينفع ويضر من دون الله تعظيماً لغير الله، بحيث إذا حلف بالنبي قال والنبي، ويعتقد بأن النبي يضر وينفع عليه الصلاة والسلام ويعطي وينفع تعظيماً له، فهو شرك أكبر. أما إذا كان ذلك يجري على لسانه ولا يقصد التعظيم، وإنما جرى على لسانه، فهو من الشرك الأصغر، شرك النيات والإرادات، وهذا هو شرك عظيم خافه النبي صلوات الله وسلامه عليه على أمته، أخوف من الشرك الأكبر. ولهذا قال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ الشرك الخفي، أن يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل أي إليه، هذا خافه النبي عليه الصلاة والسلام على من؟ علينا، على الصحابة، ونحن من أتباع الصحابة. ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم؟ وفي الصحابة أبو بكر وعمر وغيرهم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام خافه النبي عليه الصلاة والسلام عليهم. ولهذا كان عمر رضي الله عنه كما ذكر عنه أنه بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام يأتي إلى حذيفة ويقول: أنشدك بالله، هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملاً أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في ذلكم: إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم القيامة، ليوم لا ريب فيه، نادى مناد: من كان أشرك في عمل عمله لله أحداً فليطلب ثوابه من عند غير الله، فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. رواه الترمذي وغيره. هذا يدل على التحذير من الرياء، أعاذنا الله وإياكم منه. ويدخل في ذلكم السمعة، أن يحب أن يذكر بخير أو غير ذلك. والسمعة على نوعين: إما أن يعمل أعمالاً صالحة ثم يحدث بها الناس حتى يذكروه، وإما أن يعمل أعمالاً أمام الناس من قراءة القرآن أو الذكر أو غير ذلك، يقصد بذلك ثناء الناس ولا يقصد وجه الله تعالى، أو يجمع بين الأمرين يقصد وجه الله تعالى ويحب أن يثنى عليه أمام الناس. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به يوم القيامة، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وأول من تسعر بهم النار ثلاثة، منهم الذي يقرأ القرآن، يريد أن يقال بأنه قاري، ومنهم الذي يعلم العلم للناس، يريد أن يقال هو عالم، ومنهم الذي يجاهد في سبيل الله، يريد أن يقال شجاع أو يقال جريء. وهذا أمر عظيم، ينبغي للمؤمن أن يخاف الرياء والسمعة، أعاذني الله وإياكم منها.
إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟
قال: الرياء. يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. رواه الإمام أحمد. وهذا أمر عظيم، ينبغي للمسلم أن يتقي الله تعالى، وأن يسأل الله تعالى الإخلاص والتوفيق، وأن يذكر الله تعالى ويسأل الله أن يصلح قلبه وعمله.
ومن أنواع الشرك الأصغر شرك الأفعال، كمن يعلق التمائم والخرز والودع، فيجب على المسلم أن يحذر ذلك.
أما وسائل الشرك فهي كثيرة، لكن هي باختصار: الغلو في الصالحين. كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام حتى غلوا في الصالحين، ثم بعث الله الرسل عليهم الصلاة والسلام، وأولهم نوح عليه الصلاة والسلام. ومن وسائل الشرك بناء المساجد على القبور، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام حينما أخبر بأن هناك كنيسة في الحبشة، قال: إن أولئك، أي يقول أم سلمة رضي الله عنها، قال: إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله تعالى يوم القيامة. متفق على صحته. هذا يدل على أن الذين يعبدون القبور ويدعون القبور ويستغيثون بها ويصورون الصور فيها ويعظمونها هم شرار الخلق عند الله تعالى، حتى لو قالوا لا إله إلا الله، لأنهم نقضوا هذه الكلمة العظيمة. اتخاذ قبر النبي عليه الصلاة والسلام عيداً، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا قبري عيداً وصلوا علي
فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم.
وقال:
إن لله ملائكة سياحين
يبلغوني عن أمة السلام، أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. فأنت تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في أقطار الأرض، في أماكن بعيدة، تبلغه الملائكة الصلاة، تبلغه صلاتك وتبلغه سلامك. كذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة إلى القبور، وقال لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. وكذلك بيّن النبي عليه الصلاة والسلام ونهى عن الصور ونهى عن التماثيل، فقال عليه الصلاة والسلام كما قال أبو الهياج الأسدي، قال قال لي علي رضي الله عنه:
ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
لا تدع تمثالاً إلا طمسته، ولا قبراً مشرفاً إلا سويته. وإسراج القبور، لعن النبي عليه الصلاة والسلام من أسرج القبور وزائرة القبور المتخذين عليها السرج. وكذلك المدح والإطراء، قال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله، عليه الصلاة والسلام. وشد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة، هذا من وسائل الشرك. كذلك زيارة القبور، الزيارة الشركية، لأن زيارة القبور على ثلاثة أنواع: نوع يكون من الشرك الأكبر، كأن يزور القبور يدعوها من دون الله
ويدعو أصحابها
ويستغيث بهم من دون الله تعالى، هذا شرك أكبر. ونوع آخر من البدع، كأن يذهب إلى القبور يصلي عند القبور أو يدعو عند القبور، يقول هذا المكان مبارك وهذا تستجاب به الدعوات، فهذا من البدع المحدثة. وكذلك سؤال الله تعالى بجاه أهل القبور، هذا من البدع التي ينبغي للمسلم أن يبتعد عنها.
وأما الزيارة المشروعة فهي من أجل الدعاء للميت وإحياء السنة وترقيق القلب وتذكر الآخرة.
مضار الشرك له أضرار كثيرة، شر الدنيا والآخرة من أضرار الشرك. الشرك هو السبب الأعظم لحصول الكروبات والهزائم والذل والهوان في الدنيا والآخرة. يحصل لصاحب الشرك الضلال، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. الشرك الأكبر لا يغفره الله تعالى إذا مات عليه صاحبه، كما قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. الشرك الأكبر يوجب لصاحبه النار ويحرم عليه الجنة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئاً دخل النار. الشرك الأكبر يخلد صاحبه في النار. الشرك الأكبر أعظم الظلم وأعظم الجرم، إن الشرك لظلم عظيم. الشرك الأكبر أعظم الافتراء على الله تعالى، إن الشرك لظلم عظيم، وقال: ومن يشرك بالله فقد افترى إثماً عظيماً. الله تعالى ورسوله بريء من المشركين، والله بريء من المشركين ورسوله. الشرك الأكبر هو أعظم الذنوب التي حرمها الله تعالى. الشرك يطفئ نور الفطرة: خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم. الشرك يقضي على عزة النفس، لأن المشرك يذل للطواغيت ويدعو غير الله تعالى ويهين نفسه ويترك عبادة الله تبارك وتعالى.
الشرك الأكبر يبيح الدم والمال،
كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. الشرك الأكبر يوجب العداوة بين صاحبه وبين المؤمنين. الشرك الأصغر يحبط العمل الذي قارنه وينقص الإيمان. الشرك يسبب الخوف وينزع الأمن في الدنيا والآخرة. والشرك له أضرار كثيرة. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، الشيخان سعد العريفي والشيخ سعيد تحدثا عن قضية مهمة وهي تحقيق التوحيد. لا شك أن التوحيد أول واجب على العبد، وأنه أساس الملة والدين. لأجله خلق الله الخلق، ولأجله أرسل الرسل، ولأجله أنزل الكتب، ولأجله قسم فريقان، فريق في الجنة وفريق في السعير. هذا التوحيد فطر الخلق عليه، فطرة الله التي فطر الناس عليها. هذا التوحيد أول واجبات. انظر إلى القرآن، أول واجب خذ للناس قوله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأخبرنا تعالى أنه ما خلق الثقلين إلا لهذا التوحيد: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأخبر أن الرسل جميعا دعوا إلى التوحيد: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وأن الرسالة عمت جميع الخلائق دعوة التوحيد وتحذيرا من الشرك. ولقد أرسل قال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وأصل الدين أن تحقق التوحيد بأن تعتقد في قلبك اعتقادا جازما أن الله وحده هو المستحق للعبد وسواه، أنه المعبود بحق، وأن ما سواه فبالباطل. ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه الباطل. تعتقد بقلبك حقيقة ذلك، وتنطق بلسانك بهذا التوحيد، وتعمل بجوارحك فتبتعد عن الشرك قليله وكثيره. فإن الشرك إذا اقترب الأعمال أبطلها. قال جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله بعبد وكن من الشاكرين. وقال جل وعلا: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالتوحيد إخلاص الدين لله وإفراد الله بالجميع والعبادة، وأن يتعلق قلبك بالله حبا وخوفا ورجاء، وأن تعلم أنك كشف الضر وجلب النفع إنما يطلب من الله. الله مالك ذلك. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم نفع ضر ولا نفع والله هو السميع العليم. فالذي يدعو غير الله يدعون أموات غائبين لا يسمعون ولا يدركون. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا أعداء وكانوا بعبادهم كافرين. وقال: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. لا إله إلا الله أساس الدين، لها دعت الرسل. فكل رسول بدأ قوم بها التوحيد. قال الله عن نوح عليه السلام: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال عنه: وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كل هذا يدلك على أن هذا الأصل هو أساس دعوة الرسل وأساس الملة والدين. فتعلم هذا التوحيد وتبيينه للناس وإيضاحه أمر مهم، لأن العقيدة صلحت مع الأعمال كلها. وعندما تفسد العقيدة وتسوء يضعف الأعمال أو تلاشى. فإن التوحيد هو أصل الملة. قال جل وعلا عن المشركين: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فكل أعمالهم باطلة لأن فقد التوحيد. وإذا خلت الأعمال التوحيد فلا اعتبار له ولا ميزان. وتحقيقه كما قال العلماء تخليصه من شوائب الشرك فإن شئنا فيه والبيت تقدح به والمعاصي تنقص ثوابه. الشرك أعظم الذنوب وأكبرها وأعظم الظلم. إن الشرك لظلم عظيم. والله جل وعلا أخبرنا أن من لقيه مشركا به فالجنة عليه حرام. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالم أنصار. وقال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نسأل الله أن يثبت على هذا التوحيد وألا يزيغ قلوبنا بعد هدانا، فإن من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا دخل الجنة. نسأل الله الثبات. صلى الله على محمد.